بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا في حديث أنس رضي الله عنه، وهو 142 حسب الأصل، 116 في المختصر لمتابعة الإخوة والأخوات. توقفنا عند قوله من الخبث، هذه اللفظة نبدأ بها، أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قوله في متن الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الخبث،
بالضم
والكسر والسكون، بالضم والسكون على ما سيأتي، وإن أنكر كثير منهم السكون. يقول الخطابي في أعلام الحديث: الخبث جمع خبيث، كقولك جديد وجدد وعتيق وعتق. والخبائث جمع الخبيثة، تعوذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. الخبث جمع، والخبائث
جمع.
الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه تعوذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. يقول الخطابي: وإنما خص بذلك الخلاء لأن الشياطين يحضرون الأخلية، وهي مواضع يهجر فيها ذكر الله، فقدم لها الاستعاذة احترازا منهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليتعوذ بالله. يعني العلة في تخصيص هذه الأماكن بهذه الاستعاذة إنما خص بذلك لأن الشياطين يحضرون الأخلية.
إن هذه الحشوش،
يقول، وهي مواضع يهجر فيها ذكر الله، فقدم لها الاستعاذة احترازا منهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين.
نعم.
فإذا دخل أحدكم الخلاء فليتعوذ بالله. حديث هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده جيد، صححه ابن حبان وغيره، لأن الأماكن مناوبة، المكان الذي تدخله الملائكة
لا تدخله
الشياطين والعكس. نعم، والملائكة لا تدخل هذه الحشوش، ولا تدخل في بيتا فيه كلب ولا صورة، ما الذي يدخله؟
شياطين،
بلا شك الشياطين. في شرح الكرماني يقول: عامة أصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء، وهو غلط. يقول الكرماني: عامة أصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء وهو غلط، والصواب ضمها. ثم ذكر كلام ابن الأعرابي، قال: وأصل الخبث في كلامهم المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. هذا كلام ابن الأعرابي، وقد نقله ابن بطال مصرحا بنسبته إليه، والكرماني نقله من غير نسبة. أصل الخبث في كلامهم المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، من الكلام الشتم كلام الخبيث الشتم، وإن كان من الملل، الملة القبيحة هي الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قد يرد في الطعام ولا يراد به الحرام، إنما يراد به المفضول، المفضول كسب الحجامي خبيث حرام؟
لا،
ليس بحرام، لأنه لو كان حراما ما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الذي حجمه أجرته، وقد أعطاه. أيضا في قوله جل وعلا ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ليس المراد به الحرام، وإنما مراد به الطعام المفضول. إذا كان عندك طعام جيد وطعام ردي، الله جل وعلا يحثك على الصدقة من الطعام الجيد، ولا تتيمم الردي وإن كان حلالا مباحا. واضح ولا مو واضح؟
واضح جدا.
نعم، لا تتيمم الردي ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو كان لك سلم طعام بأوصاف عالية وجيدة، سلم دفعت لمزارع، السلم معروف، دفعت لمزارع قيمة 500 صاع من التمر أو من البر بمواصفات جيدة، ثم جاء لك بتمر أقل أو بر أقل، تأخذ ولا ما تأخذ؟
ما تأخذ
إلا أن تغمض فيه. يعني تظن أنك إن لم تأخذ ما جاك شيء، يضيع مالك، تأخذ. فلماذا تتيمم هذا الطعام الرديء وتعطيه أخاك في الإسلام، تتصدق به عليه؟ لماذا لا تعطيه من الجيد كما قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ يعني ليس الخبيث محصور في الحرام، إنما يطلق ويراد به المفضول. قال وإن كان من الشراب فهو الضار. نقل الكرماني عن التوربشتي، الكرماني في شرحه نقل عن التوربشتي، التوربشتي له شرح على المصابيح، شرح على المصابيح، وهذا محقق رسائل في قسم السنة. نعم، قوله في إيراد الخطابي هذا اللفظ في جملة الألفاظ الملحونة نظر، الخبث، في إيراد الخطابي هذا اللفظ في جملة الألفاظ الملحونة نظر، لأن الخبيث إذا جمع، إذا جمع الخبيث جمعه جديد، جمعه
جدد،
نعم، إذن خبيث جمعه خبث، لكن يمكن أن تسكن الباء للتخفيف،
خبث
خبث، نعم، يمكن أن تسكن الباء للتخفيف، يعني ما يلزم أن لا يكون جمعا للخبيث إذا سكنت ياؤه، ومعلوم أن المتحرك قد يسكن للتخفيف، يمكن أن تسكن الباء للتخفيف، وهذا مستفيض يعني كثير في لغة العرب، لا يسع أحدا مخالفته إلا أن يزعم أن ترك التخفيف فيه أولى لئلا يشتبه بالخبث الذي هو المصدر، لئلا يشتبه بالخبث الذي هو المصدر، وإلا في الأصل الضم خبث، قد تسكن الباء تخفيفا، والتسكين للتخفيف هذا معروف ومشهور ومستفيض، لكن يبقى أن الأولى الضم لئلا يشتبه الجمع بالمصدر. وقال البغوي في شرح السنة الخبث بضم الباء جمع الخبيث، الخبث بضم الباء جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم، وبعضهم يروي الخبث بكسر الباء وقال الخبث الكفر والخبائث الشياطين، يعني كأنه تعوذ بالله من الشر وأهله، وخص الخلاء به لأن الشياطين تحضر الأخلية لأنه يهجر فيها ذكر الله عز وجل، ثم ذكر مثل ما ذكر الخطابي. قال ابن بطال فسر أبو عبيد الخبث والخبائث فقال الخبث يعم الشر والخبائث الشياطين، الخبث يعم الشر والخبائث الشياطين. وقال ابن حجر وقع في نسخة ابن عساكر يعني من صحيح البخاري وقع في نسخة ابن عساكر قال أبو عبد الله يعني من البخاري يعني البخاري. ويقال الخبث أي بإسكان الموحدة بإسكان الموحدة. يقول فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهه، وإن كانت بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابي المكروه يعني الذي سبق ذكره المكروه، فإن كان من الكلاء الخبث المكروه، فإن كان من الكلاء فهو الشتم، وإن كان من الميلل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي، فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة، أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب، ليحصل التناسب. ولهذا وقع في رواية الترمذي وغيره أعوذ بالله من الخبث والخبيث، أعوذ بالله من الخبث
والخبيث،
والخبيث أو الخبث والخبائث، الأولى بالإسكان مع الإفراد الخبث والخبيث، أو الخبث والخبائث الأولى بالإسكان مع الإفراد والثاني بالتحريك مع الجمع، أي من الشيء المكروه ومن الشيء المذموم أو من ذكران الشياطين وإناثهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله جل وعلا إظهارا للعبودية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم، يقولها إظهارا للعبودية. نعم
هذا ظاهر، اللهم إني أعوذ بك.
نعم ويجهر بها للتعليم، يعني من أين عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك؟
سمعه.
نعم سمعه أنس رضي الله عنه، ويجهر بها للتعليم. وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، بلفظ الأمر قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم يقول ابن حجر، وفيه زيادة التسمية، وفيه زيادة التسمية فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فيه زيادة التسمية. قال ولم أرها في غير هذه الرواية، ولم أرها في غير هذه الرواية. وقال العيني في الحديث الاستعاذة بالله عند دخول الخلاء، الاستعاذة بالله عند إرادة دخول الخلاء، وقد أجمع على استحبابها، وسواء فيها الصحراء والبنيان فلو نسي التعوذ فدخل، فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهية التعوذ وأجازه جماعة منهم ابن عمر رضي الله عنهما. كلام العيني يقول في الحديث الاستعاذة بالله عند إرادة الدخول في الخلاء، وقد أجمع على استحبابها وسواء فيها البنيان والصحراء، فلو نسي التعوذ فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوذ، نسي ودخل المكان المعد، يتعوذ ولا ما يتعوذ؟
ابن عمر رضي الله عنه وغيره يرى ذلك.
نعم فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهية التعوذ، لأن ذكر الله جل وعلا يصان عن هذه الأماكن، وأجازه جماعة منهم ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه إشارة إلى أن الكنف في السابق تجتمع فيها النجاسات، الكنف في وقتنا
ما تجتمع
يأتي عليها الماء ويزيلها ويذهبها إلى مكان بعيد، فما بين الأسوار، أسوار الكنيف، نعم ليس فيه شيء من هذه النجاسات، إلا اللهم من لا يستعمل المزيل لهذه النجاسات والمبعد لها عن هذا المكان، لأنه قد تصور بقاؤها إذا لم تزال بالماء. لكن من اعتاد ذلك وأن من كل ما قضى حاجته أزالها بما يسمى
المواد الإزالة يعني لا ما السيفون وغيره،
مثل السيفون مثلا نعم، ويبعده عن الأماكن المحدود. هل نقول أن هذا يذكر فيه اسم الله باعتبار مكان نظيف؟ والنجاسة إذا كانت على الأرض وأذهبها الماء انتهى حكمها؟ أو نقول يبقى الكنيف كنيف ومدام معد لهذا الأمر فهو في الأصل نجس؟ نعم قد يأتي ما يزيل هذه النجاسة لكنه في الأصل تقضى فيه الحاجة، فالأولى ألا يذكر فيه اسم الله جل وعلا. ابن حجر في فتح الباري يقول الكلام هنا في مقامين، الكلام هنا في مقامين، أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين؟ يعني إذا كان مكان قضاء الحاجة الخلاء البر مثلا، هل نقول إن هذا تحضره الشياطين؟ نعم المكان المعد لا شك أن تحضره الشياطين، هذه الأخلية تحضرها الشياطين، لكن المكان غير المعد،
يعني خلاء بر
بر. نعم نعم قد تحضر الشياطين لكن تحضر عند أثناء قضاء الحاجة أو في مكان لا يعلم به، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الوادي أن هذا المكان حضرنا فيه الشيطان
لما فاتته
الصلاة. نعم لما فاتته صلاة الصبح. يقول هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن اللي تقدم ذكره، أو يشمل حتى لو بال في إناء في جانب البيت؟ لو بال في إناء في جانب البيت الأصح الثاني، الأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة. يعني هل يخص ذلك بالأماكن المعدة؟ نعم أو يشمل. يقول ابن حجر الأصح الثاني، فيقول هذا الذكر ما لم يشرع في قضاء الحاجة. المقام الثاني متى يقول ذلك؟ يقول فمن يكره ذكر الله تعالى في تلك الحالة يفصل، أما في الأماكن المعدة لذلك فيقول قبيل دخولها، يعني كما صرح به في رواية إذا أراد أن يدخل. أما في الأماكن المعدة لذلك فيقول قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا، وهذا مذهب الجمهور. وقالوا في من نسي الاستعاذة، يعني دخل المكان المعد أو شرع وشمر ثيابه نسي الاستعاذة، حتى قالوا يستعيذ بقلبه لا بلسانه، يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ما الفرق بين كونه يستعيذ بلسانه وبين أن يستعيذ بقلبه؟
بلسانه يظهر اللفظ
ويكون ذاكرا،
نعم،
لكن إذا استعاذ بقلبه يكون ذاكر؟ لا يكون ذاكر، وإنما يكون متفكرا، فيستحضر هذا الذكر في قلبه ولا ينطق به بلسانه. من يجيز مطلقا، من يجيز مطلقا الذكر في هذه الأماكن كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى هذا التفصيل، لا يحتاج إلى هذا التفصيل. الحديث خرجه الإمام البخاري في موضعين، خرجه الإمام البخاري في موضعين، الأول هنا في كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء، باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال سعيد بن عبد العزيز حدثنا، وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. ووجه المناسبة ما يقول عند الخلاء وجه المناسبة تقدم ذكره. نعم. الموضع الثاني في كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الخلاء، باب الدعاء عند الخلاء. الثاني في كتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاء، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمناسبة ظاهرة، والحديث مخرج في صحيح مسلم، فالحديث متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين.
راوي الحديث عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، حبر الأمة وترجمان القرآن مر ذكره مرارا. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب
وضع الماء
عند وضع الماء عند الخلاء، وضع الماء عند الخلاء. يقول ابن حجر: الخلاء هو بالمد، وحقيقته المكان الخالي، واستعمل في المكان المعد لقضاء الحاجة مجازا. يقول العيني: أي هذا باب في بيان وضع الماء عند الخلاء، أي هذا باب في بيان وضع الماء عند الخلاء ليستعمله المتوضئ بعد خروجه منه. باب في بيان وضع الماء عند الخلاء ليستعمله المتوضئ بعد خروجه منه، يعني من الخلاء. ووجه المناسبة بين البابين، باب وضع الماء عند الخلاء هذا والذي قبله ما يقول عند الخلاء، وجه المناسبة ظاهر. نعم، لأن في كل منهما أو كل ما فيهما مما يستعمل عند الخلاء، يعني سواء ذكر أو الماء الوضوء. ومطابقة الحديث للترجمة
ظاهرة.
وضعت له وضوءا، والترجمة عند الخلاء، وضع الوضوء عند الخلاء، عند. والعين يقول: وضع الماء عند الخلاء. يعني هل الترجمة مطابقة للحديث: دخلت الخلاء فوضعت له وضوءا، وضعه عنده ولا في داخله؟ دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ يعني مقتضى كونه دخل فرغ من الدخول ووجد الآن في داخل المكان المعد، نعم، يكون وضعه عنده. لكن إذا كان وضع الماء قبل دخوله عليه الصلاة والسلام يكون
في الخلاء،
داخل الخلاء، لأن دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. الظاهر أنه دخل وفرغ من الدخول، فالماء يوضع عند
الباب،
عند باب الخلاء،
يعني لما خرج،
فتكون الترجمة وضع الماء عند الخلاء مطابقة. وإذا قلنا دخل الخلاء يعني أراد دخول الخلاء فوضعت له وضوءا، يعني في داخل الخلاء، نعم، تكون الترجمة في وضع الماء في الخلاء. دخل الخلاء يعني المكان المعد بدليل الدخول، فوضعت له وضوءا، يقول الكرماني بفتح الواو: وهو الماء الذي يتوضأ به، وهو الماء الذي يتوضأ به. قال صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من الخلاء: من وضع هذا؟ يعني من وضع هذا الوضوء الماء، نعم، من استفهامية مبتدأ خبره وضع هذا الجملة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة المبني للمجهول لما لم يسمى فاعله. قال ابن حجر تقدم في كتاب العلم أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي المخبرة بذلك. تقدم في كتاب العلم أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي المخبرة بذلك. فقال اللهم فقهه في الدين.
أم المؤمنين رضي الله
عنها. نعم. اللهم فقهه في الدين. كم باقي من الوقت؟ اللهم فقهه في الدين تقدم في باب قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علمه الكتاب عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. هناك قال اللهم علمه الكتاب وفي هذا الباب قال
اللهم فقهه.
نعم. وجاء في بعض الروايات الجمع
بينهما فقهه في الدين وعلمه التأويل.
نعم. الروايات كثيرة في هذا الحديث ولعلها في مناسبات متعددة.
أحسن الله إليكم. لعلنا نكتفي بهذا في هذا الحديث بإذن الله على أن نستكمل مع الإخوة والأخوات ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث. لتذكير الإخوة والأخوات نحن في الحديث 117-143 حسب الأصل. سوف نستكمل بإذن الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات شكرا لطيب متابعتكم. لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.